بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، فوقفنا عند نقل المصنف رحمه الله وحفظه الله تعالى، طبعا تجوز الرحمة على الحي والميت، ثم نقل عن نوم الطحاوي وتعليق ابن باز الحنفي في شرحه تعليق رائع جيد في بيان حقيقة هذه اللفظة، وهي لفظة معرفة الله، إذ قيدها بالإيمان. عرف الله تعالى النبي صفحة 1092، فعلل بقوله: لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل. وكان سبق على لسان المجلس الماضي أن الرحيق المختوم، صح؟ هي مش الرحيق، أنا كنت أقصد اللي هو المنة، مش رح كتاب المنة دي، كان من ضمن الأشياء اللي استدركت عليه اللي هو المستدرك عليه تعقب في هذه الكلمة، أن هذه الكلمة لم تكن على لسان أئمة السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكنت أقصد أنا كتاب المنة، ولا أقصد كتاب الرحيق المختوم، وقد غير على لسان. وهذه من الأشياء المستدركة على كتاب منة الرحمن. قال المصنف: وهذه الشفاعة التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله للمعتدلة فيها موقف مخالف لموقف أهل الحق، وهل حقنا المعني بهم أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وذلك أن المعتدلة لا ترى الشفاعة لأحد في الآخرة إلا للمؤمنين فقط دون الفساق من أهل النار من أهل القبلة، فلا شفاعة لأهل الكبائر، لأن إثبات ذلك يؤدي إلى خلف وعيد الله تعالى، وخلف الوعيد عندهم يعتبر كذبا، والله تعالى يتنزه عن الكذب. ثم استدلوا بالآيات الواردة في نفي الشفاعة عن غير المؤمنين الفائزين كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وكذلك قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي والفساق غير راض عنهم فلا تصح الشفاعة فيه. وقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى غير ذلك من الآيات الواردة بهذا المعنى. طبعا إخواني، كل هذا شبهات، تمام؟ ومعلوم أن التفسير لا يكون بمثل المعتزلة ولا بمثل الجهمية ولا القضية الأخيرة، إنما التفسير يرجع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم وأخذ التفسير عن التابعين كمدرسة التفسير في مكة ورؤساء ابن عباس، ومدرسة التفسير في المدينة ورؤساء أبي، ومدرسة التفسير في الكوفة ورؤساء ابن مسعود، هم أعلاهم أخذوا التفسير العملي والقولي والفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلسنا في حاجة إلى تفسير المعتزلة والجهمية، فهذا كلام مردود لا عبرة بهم، لا خلافا ولا وفاقا. قال المصنف: ولا ريب أن المعتدلة تجانب الصواب في الحكم بنفي الشفاعة في العصاة، فإن القول بإثبات هذه الشفاعة مما هو ثابت متواتر عن السلف لثبوت الأحاديث المتواتر بذلك وإجماع علماء الإسلام على المعتدلة، إذ لم يعتبر خلاف المعتزلة، تمام؟ ومستند هذا الكلام جريان على ألسنة المحققين وأئمة السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، نماذج مثل هذه المسائل كثير من المسائل يقول باتفاق باجماع عدم شذ ولا شيء، عدم شذ ولا يقبل بخلاف ولا شذوذ، عدم انت معايا؟ اذا في اجماع والاجماع قد والاجماع لا يخالف بشذوذ اقوال الى اخره، لا سيما اذا كانت المخالفه من امثال هؤلاء الذين ضلوا عن معتقد واصول اهل السنه والجماعه رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. فطبعا هذا الكلام جرى على الأئمة سيدنا عبد البر رحمه الله وابن قدامة وابن ملقم وابن حجر وهم أئمة السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والذي جرى المعتزلة لهذا الخطأ خطأ آخر، وهو أن من عقائدهم أن السيئات يذهبن الحسنات، فلو أتى الشخص بحسنات كالجبال ثم جاء بعدها بسيئة فإن تلك الحسنات تعبر بمجرد الصدور. ليه؟ هو جاي الكلام دلوقتي في حديث المفلس، ده برهان لكلامه. انت معايا؟ كيف تروح من الصحيفة؟ كم ده في الموازين يعني ان شاء الله بنزلنا مكتوب حديث المفلس فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى جمع الحسنات بعشر حسنات يجيب مسيئات يقوم على دماغه. انت معايا؟ لكن هنا في توبه، والتوبه تجب ما قبلها. مثلا بقى تشرب ولا تشرب الكلام ده هذا في علم الغيب هنتكلم بظواهر النصوص صحيح. فالنص الغيبي لا يفسر الا بنص. طيب بس يفسر الايه؟ طيب هو ما اختلفناش، هو خيبا انت بتكبت تعترض على كم هم المعتزله قلبوها.
لا هم قالوا ان ممكن السيئه واحده تذهب بكل الحسنات.
طيب.
ما خلافش الشرك
الاصلي.
او ما عمموها، لكن انا اقصد الاصل القاعده ان ممكن يعني اذا احدث الانسان سيئه بعد حسنات، هل ممكن هذه السيئه اصلا تذهب ببعض الحسنات؟ ولا ما
خلافش كده
يعني؟
لا
طبعا.
مثلا ما هو الشرك؟ الشرك منصوص عليه. طيب ما هو يعني هو شرك حلو جميل ممتاز بتاع نص. مين النص على طول؟ حديث براء وحديث جابر على اختلاف في مسند الصحابي صح؟ والحديث طبعا صحيح. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلانا ذكر فلان ان فلانا يقيم الليل. نصه تمام يقيم الليل. ايه بعد قيام الليل بقى؟ يعني قيم الليل مش قيم فرائض شيء صعب شوي يعني يقيم الليل يعني ده يعني ايه عبادة زايدة يعني ها يقيم الليل. فده أصبح سرق. كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه دعوا يصلي يعني هذا خليه يصلي ما نفوش بقى فإنه سينهاه ما تقول اللي هو ايه صلاة. يبقى أصبح في هذه الحالة ما قالش بقى ان السيئة اللي ما بيأكل كبيرة اهي ما قالش بقى تلغي الايه ده السيء الحسنة كلها أثر في ترك.
أنا مش تلغي كل الصلاة، أنا أقصد تلغي من أجل الصلاة بتطريقها.
لا لا ما لا شيء ده لا هذا لا. تلغي الشيء المحبط ده ماشي إن أشركت فلا يحبطن. وما دون ذلك يغفر الله عز وجل لا. وذلك إذا إيه إذا في حديث سعد بن الشرجين في حديث معاذ من كفي كما كله شواهد وأدر السيئة الحسنة صح؟ يبقى ايه؟ يبقى اصبح هذا الحال ان اسأت دونت في السيئات خلاص وان احسنت دون في الحسنات. طب اساء ثم احسن يبقى المفروض الحسنه تطلق ده على لكن مش السيئه تشيل الحسنه طبعا ده غير الا اذا كان الشيء كان وده بيحبط طبعا بالنص بنص الايه ان الله لا يغفر الشرك ما دون ذلك لما شالين اشركت لا يحبطن عملي وتكون من الخاسرين. لا احنا هنتكلم بقى اصل كده هتتدخل في ايه؟ يبقى نتدخل بقى كده بال يعني المكان لا بقى ده مش لله يبقى ما دخلش في حسنات اصلا. انت
ينقص من اجل القدر دي قد يكون جزء لله وجزء لغير الله
كعمل يبقى اصبح ما هو كلمه يا شيخ محمد كون ان ينقذ مجهول به هو مضمون لن يتقبل منه اصلا انه مش لله يبقى مش هو مش متقبل المتقبل اللي هو لله لكن ما اقولش بقى بيلغي هو غير متقبل لانه مش لله ما دام مش من لله خلاص ما يلزمه تمام كده لا لا أعلمها عندك في كم من النصوص بين الهم والعزم هم بسيئة ولم يعملها ما خلاص ما بشد هم بسيئة ولم يعملها بخلاف الحسن شفت ازاي طيب ما اتخلفتش معك يا مختلف سيئة صحيح فأما أما اللي عملت سيئة ناحية حسنة طبعا ده كلام معتاد غير معروف عندنا وذلك هو هنا إيه هذا فرم خاصة والرسول عندنا غير كده الحساب تقضي على تأما الحسب بدون حسنات سيئات حتى إذا ما مات كل واحد بقى بياخذ بقى عمل سيئة دي تتعلق بعاد تتعلق برب العالمين بحقوق بأموال بدماء إلى آخره أما أن الحسنات السيئات تقضي على الحسنات طبعا هذا النصوص الرباه ولذلك أنا حكم على إيه بالخاطب ان مذهب معتزله وده فهم خاطئ نعم قال ومذهب السلف هو بقى ومذهب السلف انه لا شيء يبطل جميع الحسنات الا الرده عن الاسلام والرجوع الى الكفر كما ان تكفير جميع السيئات عن المذنب لا يكون الا بالتوبه يقول بقى ان شاء الله تمام الا بالتوبه ان شاء الله هنا بالنسبه للشيء الا الرده والرد عن الإسلام الإنسان يكون مسلم وارتد عن دين أنا أقول بقى دي تقرية معتقد الفترة بتاع الجمعة إن يقول إنه الارتد وارتد قالوا ماله ما ارتد ارتد وتبقى فيه حرية أجيال المشكلة تناقلتها وسائل الإعلام قديما يعني من سنتين كده صحيح صح وجي واحد طبعا تنصر وبقى إيه ترفع عليه محمد الصالح البورسعيد وجابته جرايد اخويا بقى في الديانه وما والفتوى طبعا الفتوى نحمد الله تعالى انه ابطلها المجلس الاعلى فابطلها ومساله فيها اجماع تمام ايه الحجه بقى لا الحجه دي حديث احاد ولا حاجه ما في العقائد شفت الخطوره فين بنتكلم عليها اذا ده فكر دخيل على منهج السنه لا يعتبر بالمره ابدا يبقى أن ينافى عنه أهل السنة منافحة اعتقدوا ناس بيبطوا بيه بيقول بيه على أنه بقى خلاص جري بكتب السنة واعتبروها وظن تواصل واحد ترتب عليه قطع وظن أن الإحاد ظن الثبوت وظن أنه ما اعتبوش في العقار صح؟ حديث ابن عباس اللي هو من بدل دينه وبقتلوه قال لا ده حديث الإحاد ظن يعتبر في العقائد وظن عليه اللي هو ما في مشكلة لا شيء شوف الخطورة لا شيء نعم على كل وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والتحقيق أن يقال إن الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد كما إن ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه طبعا دي في القواعد مش عندي مرجع مبين ومطلق ومقيد وعام وخاص هذه وما ضل أهل الضلال إلا بهذا المأخذ ما عندهم مبين ولا مطلق ولا مجمل ولا إشهاد الكلام ده ما عندهم هذا الكلام نص اعتمد عليه وخلاص فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط ها؟ بعدم الكفر المحبط لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله اللي هو الإشراك يعني ها؟ أخذ الزمر فكذلك نصوص الوعد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وهذا متفق عليه بين المسلمين متفق عليه يبقى مصر نعم كما ايه نعم اللي هو السطر اللي هو اللي فيه نعم ماشي. فكذلك نصوص الوعيد ترجع للأصل نرجع برضو بنتمي على سكة كذلك الضبط برضو عنه. وكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأنه طبعا ينسى الرجل من يصبح كافرا. يعني هنا هل أنا أقول الكافر في النار ولا إن مات على كفره؟ نعم، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إلى أن قال فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. تمام؟ كما إيه؟ ما احنا انتفقنا من شركة مقبض العمل. لا انت عايز تاخد مستند ان ممكن السيئة تشير صدى حسنة.
انا
يا اخ ايمن بص في اشياء الشيخ ايمن عاوز يقول حتى الاجزاء، يعني عمل سيئة شر صدى حسنة، دي في حساب الموازين. يعني قد يتوب العبد المؤمن المسلم ان لم يصف
هذا مثلا سيئه
وعشر الاف حسنه. هيجي حديث المفلس، هيجي حديث المفلس دلوقتي حاليا، دلوقتي هيرد عليه ده كله الان، هتكلم عليه الان هناك تصفيه حساب. ما بقدرش اقول كده، ما عنديش نصوص، انا ما بقدرش اقول كده. الحسنات في جانب والسيئات في جانب، صح؟ ده عبد مسلم بس يبقى عندي هنا بقى موازن بين كافه الميزان، صح؟ هذه هي. لكن ما اقدرش ان انا اقول بقى دي بتشيل من دي ودي بتشيل من دي. لا، ما انا جبت لك النص اهو. لو كان الامر كده كان قال له قف عند كده، بل قال له لا شوف دعه فلعله ما هو هنا، هو هنا الكلام مراجع حاجة معلومة بالخطر.
جمع مثلا ألف حسنة وذهب إلى الله تعالى بمليون سيئة، إذا عذب بسيئاته سيخرج يوما ما إلى الجنة. لكن إذا أتى الله تعالى بسيئات كثيرة، فإذا به في آخر زمانه أتى بحسنة واحدة ارتضاه الله وقبلها منه ربما غفر له السيئات. حديث ده معتقد أنس بن مالك.
ما هو الكلام اللي بيقول عليه ايمن هو ده اصلا كلام معتاد، هم بيحتاجوا بيه للراجل المصنف قال هذا كلام خطا خلاف مع المذهب السلف الصالح. تمام كده؟ نعم. يعني تفاصيل هذه
يعني هذا
ادي اعطيته المعتاد
لا
يجوز ان
اقول
بذلك. لا ما انت تمام. انا
اصل الحسنه
يذهب الحسنه يذهب السيئه، ما هو الراجل تعلقه هو عارف كده هو بيتكلم على ايه؟
اصلا انا مش مفهوم مخالفه في هذه الايه.
لا ما فيش مخالفات دي، لا ده بالفقه. طيب الاصل الرابع عند المعتزله والمنزله بين المنزلتين. قال تدور هذه المساله حول الحكم على مرتكب الكبيره حينما طلب الى الحسن البصري ان يبين الحكم في صاحب الكبيره، ومثل ذلك من جواد واصل بن عطاء، ثم اشتد الخلاف بعد ذلك واعتزال واصل وجماعته حلقه الحسن البصري. وقد قدمنا أن قضية مرتكب الذنوب كانت هي الحصيلة الحتمية عند المعتزلة لمواقف الفرق الأخرى من الخوارج ومرجع وأهل السنة أيضا، بسبب ما استجد بين المسلمين من أحداث خطيرة سياسية، ابتداء من قتل عثمان رضي الله عنه وانتهاء بأصحاب المعاصي أيا كان عصيانه. وقد أجمعت المعتزلة على قضية المنزلة بين المنزلتين واعتبروها أصلا من أصول من الأصول الثابتة. وتلقب هذه المسألة حسب ما يذكره القاضي عبد الجبار بمسألة الأسماء والأحكام في شرح أصول خمسة له. وقد بين الصلاح للمتكلمين في معنى المنزلة بين المنزلتين كل بقى طبعا بيقولون الفرق تقول به من أهل الكلام. والأصل في ذلك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شيء بين شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه، هذا في أصل اللغة. وأما في الاصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسما بين الاسمين وحكما بين الحكمين على ما يجيء من بعد. وما أحال إليه هنا المصنف يقول وما أحال إليه هنا في قوله على ما يجيء من بعد قد شرحه تحت عنوان الأصل الرابع أي من كتابه المذكور، هو الكلام في المنزلة بين المنزلتين. قال فيه اعلم أن هذا الفصل كلام في الأسماء والأحكام ويلقب بالمنزلة بين المنزلتين. ومعنى قولنا إنه كلام في أسماء الأحكام هو أنه كلام، فأن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن وإنما يسمى فاسقا، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن بل يفرد له حكم ثالث. وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما. والمقصود أن المعتزلة كان المصنف انتهى كلام عبد الجبار، والمقصود أن المعتزلة يريدون بالمنزلة بين المنزلتين المؤمن صاحب المعاصي، فهو عندهم ليس بمؤمن ولا كافر بل يفرض له حكم ثالث وتسميته فاسقة في الدنيا. يبقى الحكم فيه فاسق في الدنيا والحكم الخلود في النار في الآخرة. في تغير ولا في اتفاق هنا بين الكلام؟ فاسق في الدنيا وفي الآخرة يخلد في النار. طب ايه اللي انا استفدته انا بقى كده؟ صح؟ نعم؟ ولا كان اكبر اصطلاح جديد. اي لا ما نقول يعني تجد في تغير بين ايه؟ بين الحكم وبين الحكم في الآخرة. والحكم الخلود في النار في الآخرة، فاختلف اسمه وحكمه في الدنيا فاستحق أن يكون في منزلة بين المنزلتين. طبعا هذا كلام المغلوط عقلاني، والذي حيرهم في أمر الفاسق هو أنه من جهة ليس بمؤمن، لأن حكم المؤمن لا ينطبق عليه في الواقع لمجيئه بأعمال غير المؤمنين في بعض أموره، وهو كذلك ليس بكافر تماما لمجيئه بأعمال المؤمنين في بعض الأمور. يعني ما عندهمش حد وصل، عندهمش إيه؟ عندنا في القاعدة هم لا يقولون بذات الإيمان والنقصان، طبعا كما سبق معروف عندنا أهل السنة الإيمان ومقرب القلب وصدق القول والعمل يزيد بالطاعة وينقص، يبقى فيه إيمان. حديث الإيمان بضع قد أعلاها وأدناها، إذا في تفاوت درجات الإيمان، وهذا متفق عليه عند أهل السنة رحمهم الله. أما هم فلا يقولون بهذا، انه 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 مجرد انه قصر في عمل فهو ليس بمؤمن، نفى عنه مطلق الايه؟ مطلق الايمان. وهو كذلك اذا مساله الشرطيه في صحه الايمان والعمل كامل الشرعي اللي احنا ديت مش من لسان سلف صالح، مش من لسان اهل السنه، لسان معتزله، لسان مرجئه تكلموا بهذا الكلام، ولاجل ذلك بنوا عليه الاحكام. ومن تكلم او زرع اللسان من اهل السنه حتى ممن يدعو من المعاصرين الان يجد انه يخص صلاة، يخص صلاة ان ترك الصلاة كافر قولا واحدا، ولم يعتبر اربعة اقوال في المسألة ولم يعتبرها، وكل على نص اضعف اقوال ابو حنيفة قال انه يحبس، وضعف ابن عبد البر داخل الاقوال الثالثة على نصوص معتمد على نصوص، معنى ده مضروب. طب والصيام والزكاة وما بعد وكل وقع في الحيرة، لأنه ما عندوش أصل يعتمد عليه. تمام؟
نعم.
على كل ده طبعا هو ده شأن العقلان الذي ينظر في الكتاب والسنة بعيدا عن سلفه الصالح أنهم أولى الناس بفهم مراد الله ورسوله. هو كذلك ليس بكافر تماما لمجيه بأعمال المؤمنين في بعض الأمور. طيب أنت بتقول كده وكده، يبقى أنت كده أنت عايز تقول إيه؟ فاتك تم والفاتك أنت فاتك خلط النار، يبقى حكمت عليه بالكفر وخلدته في النار. طب وده ما نعرفش احنا الفاتك عندنا يدخل النار ويخلد في النار؟ الفاتك ممكن يخلد في النار؟ ما فيش كده. اذا فهو فاتك، والفسق اسمه دم، وما ثبت له اسم الدم انتفع عنه اسم المسك. شوف الفلسفه العقلانيه، مساله رياضيه. وقد توعد الله الفساق بالنار فحكمه في الاخره الخلود في النار. توعد الفساق بالنار يبقى حكمه في الاخره، دي حته بقى ايه اصل ولاده، هي كده. طبعا دي ما تمشيش في العقائد هذا ولا الكلام، طبعا ده باطل. ويرد عليهم ويرد عليهم ببيان حكم مرتكب الكبيرة بالشرع. اهو بقى ده سؤال اهو، يرد عليهم بايه؟ حكم مرتكب الكبيرة بالشرع، مرتكب كبيرة تقول عليه اللي جاب هم ما يقولوا عليه. هل حكم بكفره واخراجه من الملة، او حكم بايمانه الايمان الكامل، او هو مؤمن بايمان فاسق بكبيرته؟ هذه في اصولنا. تمام. اغرب المؤال الواقع ان العاصي غير خارج من الملة بفسقه، بل هو مؤمن، يبقى فيه هل حكم بكفره واخراجه من الملة، ادي سؤال، او حكم بايمانه الايمان الكامل، ادي اثنين، او هو مؤمن فاسق، مؤمن بايمان فاسق بكبرتي. كم سؤال بسؤال؟ هذه ثلاثة، الواحد اثنين ثلاثة. الواقع أن العاصي غير خارج من الملة بفسقه، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. طبعا هذه المسائل فصلناها تفصيلا في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، صحيح؟ المسائل فيها مرت كثيرا. ولم تخرجه النصوص من عن الإيمان، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة. وفي هذا يقول الطحاوي: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل. تمام. طبعا هنا بقى بالنسبه لمساله الضابط اهل القبله، ايه الضابط اهل القبله؟ الضابط اهل القبله شدوم الشيخ محمد كلمة حكيمة ومجملة. أنا عايز أقول حاجة، إن بس مش بس هي شهادة لا محمد رسول الله، صحيح؟ هذه نقطة مهمة، إن لو قال شهادة محمد رسول الله وبعد كده ضرب شهادة محمد شهادة بالله ورسوله، إن هو لابد أن يكون في تكليف بعد الشهادتين، صحيح؟ ينفع يقول شهادة محمد رسول الله وبعد كده أطعم في القرآن وأطعم في السنة وأطعم في أصحابه ويقول شهادة محمد رسول الله، ويقول لك ده أهل القبلة ما دام بينطق بشهادتين؟ طبعا دي خدعبلة لا أعلمونها أصلا عن أهل السنة رحمهم الله. انما من قال فعلا محمد رسول الله يعلمه بان الله اضطرب عليه. تمام. ولا شوف كلمه شيخ محمد كلمه ما ضربش الاصل، قد يكون بتقصير، قد يكون بتاويل يقبل او لا يقبل. تمام. تاويل بعيد او قريب، لكن بنى اصله عليه هو ضل، الضل ما عليه ضل، واللي خرج من عليه غير ما بيكذب. انا لا اعترف بهذا، لذلك شدد الدارمي الوقت فيه على الجهميه لتعمد إنكاره من الأشياء المنصوص عليها بالكتاب والسنة ومعلومة الدين بالضرورة. شو الكلام ازاي؟ أما المعتزلة هنقول عند الله حكموا عقل أوله تأويلات غير مستثارة. شو الكلام؟ يبقى إذا في هذه الحالة قال: ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحل. ودي نقطة مهمة جدا، كان دائما ما يفصل منها النووي في نقله عن من سلف كابن عيينة وغيره، يقول مثل هذه النصوص التي مثل مسألة الكفر النائحة ومش عارف مثل هذه الأشياء وما الله طمخت إلى آخره، ألفاظ فيها الكفر بالله عز وجل، قال مثل هذه النصوص نؤولها نمر عليها مرا ولا نؤولها. ودي إن شاء الله تعالى بآتيكم بعض اللقاءات المهمة جدا في دراسة الأشعار، إن هنا المصنف أضمرها إضمارا وما قادر ليه غض الطرف عنها بهذه الصورة. فبإذن الله بآتيكم في مجلسنا القادمة بعض النقاط العزيزة جدا في ما يتعلق بمسألة الأشاعرة وما معنى قول الأئمة نمر عليها مرة ولا نؤولها. تمام. فإن يقول رحمه الله تعالى في مسألة متعمد الذنب ارتكب إلا أن يستحل، أنا ارتكبت عمدا، لكن هل يستحل؟ معنى الاستحلال، معنى الاستحلال إيه؟ إنه ما فيش ده مش حرام، بلاش كلام فارغ. حرام إيه؟ أنا شايف الزنا حلال، أنا شايف الخمر حلال، ده معنى الاستحلال. ثم تأتيه هذا يعني كذا وهذا يعني كذا، تمام؟ يبقى في هذه الحالة يكون الحكم كما نص عليه جماعة من الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف: وقد أجاب الشارح ابن أبي العز الحنفي حول ما ورد من تسمية الشارع لبعض الذنوب كفرا، مثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. وأمثلة أخرى كثيرة يفيد ظاهرها إطلاق كلمة الكفر على من اقترف ذنبا من تلك الذنوب. ثم أجاب عن ذلك كل البقال، والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. وإحنا المعتدل إيه؟ ما بتقول بقول الخوارج إيه؟ وإن كانت تلونت في الكلمة منزلة بين المنزلتين، فاسق في الدنيا في الآخرة كافر، صح؟ هذا مفهوم الكلام، تمام؟ وإن المعتدل هي خليط من فرق الضل، خليط من خوارج، خليط من جهمية، خليط مش عارف من قضية، خليط إلى آخره، خد من كل إيه؟ من كل بستان شوكة. أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولا يقبل عفو ولا قصاص، ولا تجري الحدود في الدنيا في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون أي أهل السنة على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قتل وسمى إيه؟ نعم. إلى أن قال: فمن رفي له من أخيه، محل الشاهد، فمن رفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، الشاهد بقوله اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، تمام؟ يبقى في قتال وفي قتل مكتوب، صحيح؟ ومع ذلك سماهم إيه؟ نعم، لو أصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاتل، على أن الزاني والسارق والقاتل لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلة من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، ها؟ عاش خيما؟ وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منهم منها حقه. ثم أورد حديث المفلس اللي هو، أتدرون من المفلس؟ ها؟ قال
ولكن المفلس على مد من يأتي بالصيام وزكاة وحج.
لا مش حج دي،
لا
لا حج دي، لا بالصيام وصيام محضرة بهذا فضل مش حج. مش حج؟ لا أسف، مرات الصالحين ممكن يكون الأصول، أجع الأصول أظن الشيخ هشام ده تتكلمه؟ تعال جميلها الشيخ هشام جميلها، جزاه الله خير. قال: أصدرون من المفلس، ده طبعا حديث عند مسلم كما عزل المصنف أسفل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، ها متابعة. قال: حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وغلب هذا وأكل من هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال: فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. ثم قال: فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا جواب نفيس جامع لفوائد عظيمة، وفيه بيان جلي لمذهب السلف الصالح. طبعا ده أشخاص من هناك من في النص مش هنا يعني. هذه القضية التي أخطأ فيها المعتزلة وجعلوا العصاة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وحجبوا خلودهم في النار في الآخر، ولم يلتفتوا إلى مشيئة الله تعالى في أولئك، هو الفعال لما يريد جل وعلا، فقطعوا عنه المشيئة. ثم زادوا خطأ بآخر حينما حكموا بخلوده في النار مع من مات على الشرك ولم يسجد لله سجدة. ولا شك أن العقل يأبى هذا الحكم، مع أنهم ممن يقدر العقل ويقدمه على النفس. تأتي هذه المسألة أوردها المصنف في باب مستقل مع الأشعرة وغيرهم. ولكن الهوى يغطي على العقل والفهم إلا من وفقه الله تعالى، فصلى الله يحفظنا إياه. الأصل الخامس والأخير عندهم والأمر معروف والنهي عن المنكر، وده طبعا اتفقوا في أصله مع السنة، لكن اختلفوا وشقوا به بتطبيقه. قال المصنف: هذا والأصل الأخير من أصول المعتزلة، وقد بين القاضي عبد الجبار حقيقة الأمر والنهي والمعروف والمنكر. فقال: أما الأمر فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة افعل، والنهي هو قول القائل لمن دونه لا تفعل. وأما المعروف فهو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه، حسنه أو دل عليه. ولهذا لا يقال في أفعال القديم تعالى معروف لما لم يعرف حسنها ولا دل عليه. وأما المنكر فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه. عرف بقى أو دل عليه. ولو وقع من الله تعالى القبيح لا يقال إنه منكر لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه. ومعنى التعريف أن المعروف والمنكر لا بد أن يتضح أمرهما عند الشخص بأن يرى حسن المعروف ويدلل عليه، ويرى قبح المنكر ويستطيع أن يدلل عليه. وهذا بخلاف ما لو وقع من الله افتراض فعل القبيح فإنه لا يستطيع أن يدلل عليه، ولذا فلا يوصف بالمنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبران من فروض الكفايات عند المعتزلة، إذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين، وحكمها عموما الوجوب الكفائي. وقد استدل المعتزلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والإجماع. فمن القرآن قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال عبد الجبار: فالله تعالى مدحنا على ذلك، فلولا أنها من الحسنات الواجبات وإلا لم يفعل ذلك. وقال: وأما من السنة عبد الجبار بقى. وأما من السنة بقى طبعا هذا السياق طبعا الأخ هشام بارك الله فيك كان كل بال اللفظ غريب استغربته جدا. ف تأخذ لك هشام اليوم طلع طبعا المكتبة وظل من بعد العصر حتى المغرب، وهذا الكلام الذي نقرأ ولم يقف على غريب ومساعدة إخواني في المكتبة. تمام. طبعا هنا قال: ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل. طبعا ده عزلنا العجيب أن المصنف تحت رواه ابن ماجه وأحمد المسلم، ودي غريبة. أنا أظنها ممكن بس إذا ما تعيش في الله برضو نحاول نقول مرة ثانية مرة لفظ غريب. فالحوض ممكن يكون مثلا عداد عسوى مثلا كده بسرعة المستند، ممكن يكون في الزوج، يكون في أي حاجة من هذا القبيل. ممكن الذاك هنا قال لا يحل العين، ده الأخ هشام جاب قال لا يحل لعين مؤمنة إن ترى الله يعصى فتضرب حتى تغيره. ده قال عند ابن أبي الدنيا في الأمر عفوا النهي عن المنكر رقم 35. قال حدثنا عبد الله بن شبيب المديني قال حدثنا أبو الطالب أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا الحسن بن علي بن حسن بن حسن عن أبي عن جدي قال كان يقال. مش هنبص للسلسلة بقى، المؤمن قال إيه؟ انتهى القضية. قال كان يقال. وبعدين عزاء الحكيم الترمذي وفي نهاية الأصول وذكرها أيضا بغير إسناد. وقال في الأصل 13 في العين المؤمنة إذا رأت منكرا، ده في الباب يعني. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله لا ينبغي لعين المؤمنة صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعين المؤمنة ترى لا ينبغي لعين المؤمنة ترى أن يعصى الله تعالى فلا تنكر عليه. ده طبعا بدون ايه بدون اسناد برضه هكذا. فبرضو نحرره ثاني لو قدامك وقت ولا حاجة برضو لو في كتير يعني. ده بالنسبة للاستدلال به عبد الجبار. قالوا أما الإجماع فلا إشكال فيه لأنهم اتفقوا على ذلك. ده في الأصول الخمسة. وقد توافق المصنفان وقد توافق أهل السنة والمعتدلة في حكم الخيار بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في كونه من الواجبات على الكفاية، وهو ما قرره الله تعالى في كتابه حيث قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إلا أنه وضع خلاف بين أهل السنة والمعتزلة فيما يلي: طريقة تغيير المنكر، أوجب الخروج على السلطان الجائر، حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم سواء كانوا من الكفار أو من أصحاب المعاصي من أهل القبلة. قال المصنف يبقى إذا طريقة تغيير المنكر لوجه المخالفة وجوب الخروج على السلطان الجائر، حمل السلاح في وجوه المخالفين عموما سواء كانوا الكفار او من اصحاب المعاصي. وده طبعا الفكر طبعا فكر بقى ايه التكفير والجماعه الاسلاميه والجماعه الكمانسين بسكاكين وبسلاسل في الشوارع وضربوا البنات وضربوا الناس وبتاع دخان وقولوا بقول لك شيل السيجاره يا عم بارك الله فيك ما تشغليش انا بقول لك شيلها اسمع كلامي. نزل في ضربوا بعض هزقوا بعض على البتاع وخدوا دول دول في البتاع وودوا ده في البتاع وكله ايه بعدين قال انا ماشي. فاما طريقه تكفير المنكر فقد سالوا فيها حتى الحديث الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم موقف المسلم اذا تكفير المنكرات. ركزوا بقى معي في هذه الجزئيه المهمه. دي الجزئيه دي فيها عك كتير مع الفرق اللي هي الضاله بقى اللي هي حتى هنقولها مع الان اللي هم الافكار التعبانه جماعة سمية وتفسير ومش عارف برضو فرق أسماء كده ظهرت برضو حول مسألة تأثير المنكر مثل هذا الشيء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، ركز بقى من رأى إيه التشاكل والتشاكل، من رأى منكم، من رأى إيه منكم، طبعا إيه طبعا ظهر النص إيه من رأى منكم صح. طيب نواصل، هل يغيره على الوجوب؟ فليغيره على الوجوب وفليغيره ليست على التراث، فليغيره بل على شفت ازاي؟ ماشي. فان لم يستطع فبلسانه بالحكم الاول اهو تمام، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. طب اقول لك فبلسانه تبقى وجهه تجد باللسان هيكتب ويعمل ايه طيب؟ طب بالقلب ركز بقى معايا، لو كنا حملهم الاول على التنفيذ الفوري باليد تمام؟ طيب قلت ان لم يستطع عجبت باليد الا انا برجع اعمل كمسك ضربني اقول له ايه بقى؟ ما انا عايز اوجه كلامه اللي هم ضلوا فيه بالفهم ده مع نفسهم كده خلوا الفهم ده احنفهم النصوص واخد نصوص الحكم. فقال من راى منكم منكرا فليغيره، طبعا واضح منكم عمومه فليغيره الآن لحظة ليه حالة ارتكاب المنكر في أي مكان اضرب تمام. طيب ما قدرتش هو ضربني أقول لي أنا يعني إيه اللي بيعوض عن العنفوانية دي إن أنا أشتم وأسب دخلت في إيه في أبواب أخرى صح. طيب لما زدش باللسان ربط لساني حط على فم بلاستر شو تبقى ازاي او قطع لسان ماشي. طيب تعال بقى نشوف قال اذ ان تغيير المنكر عندهم شوف بقى الكلام يبدا بالحسن. طيب جميل بالحسن يا عمي بارك الله فيك السجاره دي حرام عشان اللسان هو اللسان دي السجاره دي حرام ده حسن كويس كده ما مش عامل حسن جزاك الله خيرا وبس يعني ادعيني وربنا يفتح من الشيخ وبارك الله فيك. استنى شوية قال له الصغيرة حرام حسن قال له ما مش ايه لا مفيش بقى حسن تاني قال له بقول لك الصغيرة حرام وراح شاف الصغيرة من ايده ورماها تحت الجزمة وفركها ايه اللي مستني التاني ضرب دخل فيه سقف لكل اللي حواليه او الناس تتفرج على محطة البوليس تمام ده واقع هذا واقع ده يعني مش حكاية هذا واقع حدث اذ ان تغيير المنكر عندهم يبدأ بالحسن ثم باللسان ثم باليد ثم بالسيف يبقى ما جابوا ايه بقى كده جابوها بالعكس تمام الحديث بدأ بايه بدأ بالصورة الأولى ثم بدأ إلى آخر لا هو جابها بالعكس يبدأ بالحسن ثم باللسان ثم باليد ثم بالسيف بينما الحديث يشير إلى العكس وما يذهب إليه أهل الحق من أن تغيير المنكر يبدأ بالفعل باليد إذا لم يترتب عليه مفاسد ودي جابوها منين؟ أنا السنة بأرحمة جابوها منين؟ لو حاجه اللي جبتها منين صح لو حاجه اللي جبتها منين انا اقول له الحق اللي انت ما تعرفوش الجمع بين النصوص صحيح صح. قال المصنف بينما الحديث يرشد الى العكس عكس ما استدل او عكس ما اخذ المعتزله هو ما يذهب إلي الحق من أن تغيير المنكر يبدأ بالفعل باليد إذا لم يترتب عليه مفاسد. طبعا هنا الأئمة رحمه الله تعالى أعمال النصوص الواردة في الباب صحيح؟ طيب اللي هو بيغير المنكر باليد ده مش ممكن يبقى فيه قتل ومفروض فيه سفك دماء صحيح؟ طيب عندك حديث ابن مسعود في الصحيحين بل مش في الصحيحين ده في الكتب الست يعني حديث متفق على صف أعلى درجات الصحة لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله الا باحدى ثلاث صح السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعه ده سياق سيد مسلم التارك للاسلام نقول لبقى صاحبنا بقى اللي هو ايه بيقول ان هو حديث ابن عباس حديث احاد سبعه احاديث في الباب ايه بنحو هذا الكلام بجوار حديث ابن عباس صحيحة واثنين من طريقين ضعفين يبقوا كام؟ تسعة في محل الشواهد وجرى العمل على هذا من معاذ موسى الأشعري شو تبقى العقل الذي ضل بتوغل لبن المتكلمين والمعتزل الخوارج فيه أخذ يتكلم ويقدم العقل الرديء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا كذلك إعمال المصالح والمفاسد المبنية على أصول تمام. أيضا اتقاء الفتنة صح اتقاء الفتنة وضرر الفتنة التي تعم واتقوا فتنة لا أيه إعمال. إذن كل هذا موضوع في حساب. وذلك لما قالوا كل ولي أمر في محلات مسؤول عن التغيير من واحد إلى ثلاثة يبقى رقم واحد اليد دي مهمته هو أما أنا فلا مش دوري أنا دوره هو هو مسؤول عن هذا تمام. يبقى إذا ولذا قال إذا لما ترتب عليه علم. طب إذا أنكر المنكر ترتب عليه مفسدة، تبين لنا ترتب عليه مفسدة، إيه حكم كان المنكر هنا؟ ها؟ لقيتنا عليه إيه؟ يعني هو ارتكب حراما أم ارتكب حلالا؟ ابن تيمية الكلام في هذه المسألة كلاما رائعا جميلا في مثل هذا الشيء. والتغيير باليد هنا لا يكون بالسلب، وإنما هو إزالة المنكر بدون قتال، ولا فتح باب ولا. والتغيير باليد هنا لا يكون بالسيف، وإنما هو إزالة المنكر بدون قتال ولا فتح باب فتنة أكبر من المنكر المراد إزالة. تمام؟ يبقى على قاعدة إيه؟ ارتكاب أخف الضررين، صح؟ يبقى أنا إذا كان الإزالة يبقى ارتكاب أخف الإيه؟ الضررين. يبقى هنا يبقى هنا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، ودخل معمول بها. فإن لم يتمكن الشخص من التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان، فإن وصل الحال إلى عدم الاستطاعة من التغيير باللسان بأن كان الشر هو الغالب على الخير، ها؟ فليكتفي بالتغيير بالقلب من كراهة المنكر وتمني زواله وبغضه وبغض أهله. صحيح؟ في حديث حذيفة أو الحديث فكتبنا ما نرجع إن شاء الله بعدين في كتاب الإمارة صحيح مسلم وغيره، ها؟ سيكون بعض المرأة تعرف منهم وتنكر، تعرف وتنكر، أنت خروج؟ هذه يعني مسألة لها أصول ولها ضوابط شرعية بجوار النصوص الأخرى. قال بأن كان الشر والغالب على الخير فليكتب بتغيير القلب من كراهة المنكر وتمني زواله وبغضه وبغض أهله. ومع هذا فلا مكان للسيف هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد إليه، ولما فيه كذلك من جر الأمة إلى ما هو أكبر من تغيير ذلك المنكر، بخلاف المعتزلة فإنهم لا يرون حرجا في حمل السلاح لتغيير المنكر. وده عمل إيه؟ من خوارج سبق الكلام فيه، لأنهم طبعا خدوا هذه من إيه؟ هنا إحنا قد اتفقنا عن المعتزلة كوكتيل من إيه؟ من كل ما سبق ذكره. وأما الخروج على السلطان الجائر فقد أوجبه المعتزلة، والواقع أن جور السلطان وارتكابه المعاصي لا يوجب الخروج عليه لما يترتب على ذلك من المفاسد ومن سفك الدماء وتفريق كلمة الأمة، فإن الإسلام لا يبيح الخروج عليه إلا عندما يظهر الكفر منه صراحة. بس كده؟ ونقول بقى مع انتفاء الموانع الخمسة المقتضى المسببات الأخرى هذه، صحيح؟ قد يكون هو جاهل بالأمر، قد يكون مثلا له بطانة سيئة ورضيئة إلى آخره، سيلبسون ويعممون إلى آخر هذه الأمور التي سبقت في مسائلها. وأما حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم أهل القبلة فلا دليل لهم على ذلك، ولا يجوز أن يستحل دم المسلم إلا بما حدده الشرع. لعله هنا يقصد حديث ابن مسعود وما في الباب، صحيح لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. وصاحب الكبيرة ليس بكافر فلا يجوز قتاله واستحلال دم، ولم يأمر الشرع بذلك، فيجب على المسلم الالتزام وترك تنصر الخوارج والمعتدلة. الحكم على المعتدلة، لا نشك في أن المعتدلة من الفرق الضالة، عن منهج أهل الحق، وعليه فالواجب إهمالها، وعدم اعتبارها لا وفاقا ولا خلافا. وهي الأمر هذا فوضى بقى هاي. وعليه فالواجب إهمالها وعدم اعتبارها لا وفاقا ولا خلافا، ومن تبناها ودعا به هو ضال مبتدع. ليه؟ ماله؟ في الأصل أولا وثبت عن عمر ثبت عن عمر وثبت حد الساحر من بنت عمر إلى أبيه وثبت من ابن عمر بأحد إلى أبيه وخليفة. تمام هذا الأول والإبلام حامل يعني هذا الأول والإبلام حامل تمام عندك سلطان والسلطان نفذ لنائبه صح؟ أما تقال هكذا وروح لأصلنا كده لا هو مش حاكم لكن في إمرأة حاكم وقد يكون وليا وانت تعلم قديما دي من اللطائف اللي ذكرها الحافظ ابن حجر يقول علمت بالاستقراء أن ما من والي ولي على بلدة إلا هو صحابي يعني كانوا يولون الصحابة على الإيه؟ على البلدان أو في الإمارات تمام ودي كانت طبعا بالسلبة الحافظ ابن حجر على معرفة الصحابة. يبقى الخلاصة لأن نشوف بين المعتزلة من الفرق الضالة عملك الحق وعليه فالواجب إهمالها وعدم اعتبارها لا وفاقا ولا خلافا ومن تبناها ودعا بها فهو ضال مبتدع. وإذا كان هو ضال مبتدع يؤخذ عنه علم مع هذه. وطبعا رأيت كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أئمة من سلف عمن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعتبرون فرق الضلال في محل الخلاف يقول إلا شيئا يذكر هكذا إلا شيئا يذكر عن ويذكر الفرقة ويقول ولا شيء ولا تعتبر ولا عبرة إلى آخره تمام. أما نقول طبعا مثل هذه الفرق ويعني كان وقفت على جريدة من كان الموقف للمفتى أيضا كان في دول الخليج وعندي هذا طبعا موجودة أنه بيقول أنه إحنا في حاجة إلى مثل هذه وذكر عدد من الفرق أنه إحنا في حاجة ممكن نلاقي عندهم شيء الشيء دوت يحلنا مشكلة معاصرة طبعا. طبعا ده كلام تخيف جدا غير مقبول بالمرة لأنه دائم ده اللي بيدل على إما تمويع قضية أو نكون يجهل كثير من المسائل حتى أنه لا يأخذها إلا عن طريق الفرق الضال صح ولا لا؟ هذه هي. وأما وضع هذه الفرق الإباضية والشيعة وهؤلاء الفرق إلى آخره ويعتبروها من الفرق المعتبر في مجموعة الفرق الإسلامي فهذه خطيئة لم يكن لهم فيها سالف. عنه ما اعتبر اعتبر احنا ما اعتبر لا مش اعتبر ما اعتبرش معه ولا الباب الرابع عشر هم الأشاعرة أو السبعية الأشاعرة أو السبعية طبعا سم السبعية أسفل ذكر مصنف لطيفة قال بعض العلماء يطلق عليهم السبعية بسبب أنهم يثبتون الله تعالى سبعة صفات فقط ويقولون فيما عداه وفيه مطالب. قال ظهور الأشاعرة ظهرت الأشعرية بعد أن تنفس الناس الصعداء من سيطرة المعتزلة في القرن الثالث الهجري وهي في الأصل نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ظهر بالبصرة وكان أول أمره على مذهب المعتزلة ثم تركه واستقل عنه ولقد أصبح الانتساب إلى الأشعري هو ما عليه أكثر الناس في البلدان الإسلامية بعضهم على معرفة بمذهبه الصحيح وآرائه التي استقر عليها أخيرا وبعضهم على جهل تام بذلك وبعضهم يتجاهل ويصر على مخالفته مع انتسابه إليه تمام؟ منهم ناس منصفين يدعو إلى الصواب الحقيقي هناك برضو مداله على التمرد هناك طبعا جهلة بالطبل والزمر مع كل خلاص. وانتساب الأشعرة إليه إنما هو بعد تركه للاعتزال وانتساب إلى ابن كلاب وهي المرحلة الثانية من المراحل التي مر بها الأشعري ولم يدم فيها إذ رجع إلى مذهب السلف ولكن بعض الأشعرة ينتسبون إليه ولكن في مرحلة الثانية ومن انتسب إليه في مرحلة الثالثة فقد وافق السلف. وننظر فيما يلي نبذة موجزة عنه أي عن أبي الحسن رحمه الله. قال هو علي بن إسماعيل الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري وهو أحد علماء القرن الثالث تنتسب إليه الأشعرية. ولد في البصرة سنة 250 هجري وقيل سنة 270 هجري وتوفي سنة 330 هجري على أحد الأقوال. تعمق أولا في مذهب المعتزلة ثم بقى تعمق ها وتتلمذ على أبي علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب أحد مشاهير المعتزلة برأس في الاعتزال تمام. إلا أن الله أراد له الخروج عن مذهبه والدخول بمذهب أهل السنة والجماعة وتوج ذلك لما سجله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. ومما يذكر عن سيرته أنه كان دائما يتململ من اختلاف الفرق في وقته وينظر فيها بعقل ثاقب، فهداه الله تعالى إلى الحق واقتنع بما عليه السلف من اعتقاد مطابق لما جاء في القرآن والسنة النبوية، فكان له موقف حاسم في ذلك. ومما يدل على ذكائه وطلبه للحق وإفحانه لخصمه في المحاجة أنه سأل أستاذه أبا علي الدبائي عن ثلاثة إخوة كان أحدهم مؤمنا. شوف بقى السؤال ده بقى، سأل أبا علي الدبائي عن ثلاثة إخوة كان أحدهم مؤمنا برا تقيا، أدي واحد، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا فمات، فكيف حالهم؟ فقال الدبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، هو الأول ها، وأما الكافر ففي الدركات في الدرك الأسفل، وأما الصغير فمن أهل السلام. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي، ركز من السلسلة كلام هذا طبعا معي خبطوا حتى ها، فإن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات. شوف الكلام. فقال الأشعري: فإن قال ذلك التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم، فرعيت مصلحتك. فقال الأشعري: فلو قال الأخ الأكبر: يا إله العالمين، كما علمت حال، فقد علمت حال، فلما رعيت مصلحة دوني؟ قال: فانقطع الجبائي. لقد كان الأشعري إماما فذا كثير التأليف واسع الاطلاع محببا من الناس، ولهذا تجد أن كل طائفة تدعي نسبته إليها، فالملكي يدعي أنه ملكي، والشافعي يزعم أنه شافعي، والحنفي كذلك. المصنف هنا اكتفى بذكر عقيدة الإمام الأشعري ليرد أشهر زمان الأشعرية، وبعد ما أخبر الإشعار من الصفات التي تعالى أقسام الصفات، هو طبعا لم يستطرد في المسألة، إن شاء الله أجيب لكم بعض النقاط هنا. أذكر هذه الجزئية أولا. قال: علمنا فيما مضى أن الأشعرية كان على مذهب المعتزلة ومن العارفين به، وأنه أقام عليه مدة 40 سنة. يعني كان إيه؟ كان مدى المعتزلة كم سنة؟ 40 سنة. ومما يذكره العلماء عن فراقه ورجوعه عن الاعتزال ومذهب ابن كلاب إلى مذهب الحق، أنه مكث ببيته 15 يوما لا يخرج إلى الناس. شو بقى الطريقة؟ أنه مكث ببيته 15 يوما لا يخرج إلى الناس، وفي نهايته خرج في يوم جمعة، وبعد أن انتهى من الصلاة صعد المنبر وقال مخاطبا من أمامه من جموع الناس: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتدلة مخرج لفضائحهم. معاشر الناس، بعد كم؟ بعد 40 سنة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معاشر الناس، إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترك عندي شيء على شيء، فاستهديت الله تعالى فهداني. ها؟ في حديث أبي بكر صحيح مسلم، اللهم اهدني للحق المختلف فيه بإذنك، فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعت الكتب هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد، كما انخلعت من ثوب هذا، وانخلع من ثوب كان عليه، ودفع الناس ما كتبه على طريقة الجماعة من الفقهاء والمحدثين رحمه الله. قال المصنف: وحينما انضم إلى أهل السنة والجماعة فرحوا به فرحا شديدا، واحترموه وعرفوا قدره وإخلاصه، وتوجهوا إلى الحق بيقين ثابت، وتوجهوا إلى الحق بيقين ثابت، وحينما انضم إلى أهل السنة والجماعة فرحوا به فرحا شديدا، واحترموه وعرفوا قدره وإخلاصه، وتوجهه إلى الحق بيقين ثابت، وصارت أقواله حجة، وأراه متبعة بينما صار عليه أهل الاعتزال، سار عليه أهل الاعتزال وذموا بأنواع الذم غيظا عليهم لوقوف بوجوههم وإبطال آرائهم المخالفة للحق وتركه لمذهبهم، خصوصا وأنه كان من المتعمقين في مذهبهم والعارفين بعوارف. سبحان الله، يعني أعتقد ده سلف، يعني حال حتى اليهود مع ضد سلام، صح؟ شوف الكلام، حال الشيعة الروافض عليهم الله ما يستحقون، لم ينخلع منهم ممن كان على دينهم ويبين العوار ويرجع لأهل الحق والرشاد، يقولوا احنا مش عارفين ولا ما عندناش حد باسم دول، أو يقتلوا ينسبونها نفسها، تمام؟ فهي مورة فساد، والضلال كله ملة واحدة، كما أن الكفر كله ملة واحدة. أشار المصنف لطيفة عندها نقل، قال: ومما ينبغي ملاحظة أن ينتبه طالب العلم إلى تمويه المغرضين. هنا بقى الكلام اللي احنا عايزينه، تمام؟ ينتبه طالب العلم، بيتكلم من؟ طالب العلم، دي حقائق طبعا، إلى تمويه المغرضين ممن يزعم أن الأشعرية لم يتب عن الاعتزال، وأن الإبانة مسودة عليه، هو كذب ليس له ما يسنده، بل الصحيح الذي عليه عامة علماء السلف أن الأشعرية رجع إلى مذهب، طبعا نقول عامة علماء السلف مش مسألة على قولين، لا يعني اللي تكلم به هم اللي تكلموا به، كانوا لن ينقل عن غيرهم، يبقى ليس معنى ذلك أنه توقف الموضوع، لا، تمام؟ يبقى هذا ليس على سبيل الإيه؟ انه ان في قولين في المساله، لا، عامه، بل الصحيح الذي عليه عامه علماء السلف ان الاشعريه رجع الى مذهب اهل السنه والجماعه، وتاب من كل ما يخالفه، كما صرح بذلك في كتبه كالابانه وغيرها من مؤلفاته النافعه. وعلى هذا فان الاشعريه مر بثلاثه احوال في عقيدته: الاولى حل الاعتزال، الثانية إثبات الصفات العقلية السبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. طبعا الأشعرية بيقولوا في كلام، بس مش كلام حقيقي، في كلام إيه؟ نفسي، ودي يأتي فيها إن شاء الله إرشاد هذا الكلام. وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. والحل الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف، كما في الإبانة التي نوه بها احد المعاصر الاشعري فقال يمدحه وذكر قصيدته. ذكر هنا في الحاشيه عن الشيخ حماد الانصاري في رساله سماه ابو الحسن الاشعري، قال ذكر مقولة كثيرة عن علماء الاسلام في اثبات الابانه لابي الحسن، قال: انظر ان شئت، وهي خلاصه عقيده، اما اللمع فهي تمثل المرحله الثانيه اللي هي عقيده الكلابيه، يبقى المرحله الاولى اعتزال، الثانيه الكلابيه، الثالثه عقيده السلف واستقر عليه رحمه الله تعالى. وقد يذكر المعتقد الرجل بما عليه أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونقف عند إلى هنا إن شاء الله تعالى، نكمل الحديث من الحديث القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن إياك وزجنينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.